بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 128 بعنوان حكم لعبة كرة القدم وما يجري فيها من تحكيم وجوائز تشبه بالكفار. تم تسجيل هذا المجلس في 27 من ذي القعدة 1412 هجري، الموافق 29 من الشهر الخامس 1992 ميلادي.
جاءنا هذا الخبر، خبر الآحاد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يأخذ من لحيته ما دون خضواته، فإذا هذا كفرد من أفراد ذلك المجتمع عرفنا أنه فعل هذا الفعل. ترى ماذا كان أفراد ذلك المجتمع الآخرين، هل كانوا يفعلون فعله أم يخالفونه؟ لا بد من متابعة البحث ومن متابعة الروايات التي تتعلق بهذه الجزئية، وسأفعل إن شاء الله. لكني قبل ذلك أريد أن أربط هذه المسألة بالموضوع السابق، إن هناك نص عام وأعطوا اللحى. ترى هذا الإعفاء هل هو على إطلاقه الذي لا نهاية له أم ليس كذلك؟ هذا بلا شك يعود إلى المثال الذي تحدثنا عنه وقلنا ما كان أمرا ظاهرا وتتوفر الدواعي لنقله ثم لم ينقل، دل عدم النقل مع توافر الدواعي على نقله لو وقع أن هذا الأمر لم يكن واقعا، أليس كذلك؟ فالآن نحن نرى مع قلة الذين يوفرون اللحى اليوم، مع قلة هؤلاء نجد بعضهم ما شاء الله لحاهم تكاد تملئ صدرهم، فما بالك لو كان الناس كلهم كالزمن الأول لا تكاد تجد فيهم حليقا. لابد أن يكون هناك أخبار متضافرة، إن لم نقل متواترة أنه فلان كان لعبته إلى هنا وفلان إلى هنا، وكما حدثتني بارك الله فيك أنت يا أبو عبيدة، وأرجو أن تسمع الآخرين ما قرأته وما أخبرتني به من أجل عبرة فقط. هات نشوف.
صاحب درة الحجاج يترجم لسعد بن ضياء القزويني يقول: كانت له لحية طويلة تجر على الأرض، لما كان ينام كان يقسمها قسمين وضع في لحية في كيس.
القصد، فلو كان إعفاء اللحية كما هو مطلق في النص امرا واقعيا ايضا لم تتابعت الاخبار بل وتواترت بهذا المطلب ولا تجد شيئا من ذلك اطلاقا. هذا شيء. الشيء الثاني واظن انني المحت اليه واظن انني ما تابعت الكلام فيه هو ان الذين ياخذون بهذا النص المطلق وعفوا اللحى يتوهمون ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا ياخذ من لحيته وليس هو فقط بل والصحابه الذين كانوا يعيشون معه كانوا لا ياخذون من لحيته. هذا لا اصل له في التاريخ في السيره في الاحاديث النبويه اطلاقا. اذا هذا وهم. واخيرا وهنا بيت القصيد بل الواقع عكس ذلك تماما. ها انا ذكرت انفا فعل ابن عمر وهناك فعل مثل فعل ابن عمر عن ابي هريره بالسند الصحيح انه كان ياخذ ما دون القبضه وهناك عن مجاهد في تفسير ابن جرير الطبري وهناك عن ابراهيم ابن يزيد النخعي ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ياخذون من لحيتهم. اذا المنقول هو خلاف المفروض او القائم في اذهانهم ان السلف كانوا لا ياخذون. هذا ليس له اصل. وحينئذ اذا جاءت اخبار متتابعه وكثيره عن بعض الصحابه وعن بعض من جاءوا بعدهم انهم كانوا ياخذون من لحيتهم ما دون القبضه افهم انا حينئذ ان هذا هو سبيل المؤمنين. هذه واحده. والثانيه نعود الى اثر ابن عمر وينبغي ان نلفت النظر الى ان ابن عمر هو من رواه حديث اعفوا اللحى. هنا تاتي قاعده فقهيه معتبره جدا وهي التي تقول ان الراوي ادرى بمرويه من غيره وهذا امر صحيح. لماذا؟ لان هذا الراوي الذي يسمع نبيه ويقول اعفو اللحى هو يرى الرسول ماذا يقول ماذا يفعل في ذات لحيته اما ان ياخذها او ياخذ منها عفوا او يدعها على سجيتها وعلى فطرتها. هل تتصورون في ابن عمر هذا الذي عرف هل يتصور مسلم يعرف حرص عبد الله بن عمر على اتباع سنة الرسول عليه السلام حتى في امور يخالفه في مثلها والده؟ فانتم تعلمون انه كان مثلا يفك الازرار، لماذا تفعل كذا؟ رايت رسول الله يفعل كذا. رؤيا يطوف حول مكان، لماذا تفعل هذا؟ رايت الرسول اخذ ناقته وطاف بها، شو بيت الله الحرام هناك؟ هكذا راي الرسول. جاء مره الى شجره فبال عندها، لماذا؟ الرسول الله فعل كذلك. هذا الصحابي الجليل الذي بلغ به الاهتمام باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الاتباع يتصور انه يجي يخالف الرسول فيما يسمعه منه اعفو اللحى ويرى الرسول يعفو اللحية ولا يأخذ منها ثم يأتي هو يأخذ منها؟ هذا أبعد شيء يمكن أن يكون. فإذا انضم هذا هذه الملاحظة إلى فعله وانضم إلى فعله فعل صاحبه أبي هريرة فعل بعض السلف الذين منهم من نقل عن من قبلهم من الصحابة أنهم كانوا يأخذون. تبقى القضية لا تقبل جدلا أبدا. ولذلك أنا أصرح بأن إطالة اللحية وهكذا هو إسبال أي إطالة غير مشروع. وهو أيضا يذكر في باب آخر الشهرة. الشهرة بخلاف ما كان عليه السلف. وختاما أقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. هذا المنهج أمر مهم جدا جدا بأن نتفهم نصوص الكتاب والسنة ونطبقها تطبيقا صحيحا، وإلا انحرفنا يمينا ويسارا. ما هو هذا المنهج؟ أن نفهم النصوص كما طبقت، لا نأتي نحن بفهم جديد ليس عندنا أثار من علم على أن من سبقنا قد طبقه كما نحن فهمنا. هذا ما عندي جوابا عن ذلك. الآن من حد نسمع من أخونا زيد ولا أبو زيد؟
أبو عبد الله
زيد. أبو عبد الله زيد.
في عندي سؤال مثل عبد الله بن عمر شيخ، يعني هو نفسه نعتبره من أشد الصحابة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن عندما جاء في صيغة التشهد قال في عند أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال وزدت من عندي أو بهذا، فكيف يأتي بهذا وهو أشد الناس تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم ويقول زدت من عندي على عبادة؟
هذا حجة لنا وليس علينا.
نعم
هذا حجة لنا وليس علينا.
كيف حجة لا؟
هذا
أنا بسأل كيف عبد الله بن عمر يزيد هذه الزيادة وقل زدت من عندي على عبادة؟
أنا بقول له
نعم
هذا حجة لنا.
كيف؟
لأنه بيقول من عندي.
طيب
ما أطلقها.
نعم
ولو أنه أطلقها كان يمكننا
نعم
أن نقول فيها مثل ما قلنا في الأخرى، لكن قوله أنه زاد من عنده
نعم.
فنحن منقيس هذه الزيادة بالقواعد العامة، فإن قبلتها قبلناها ولا رفضناها، وليس كذلك ما ذكرت لك أنت، وأنت أو غيرك ممن هو دونك أولا ثقافة وتحمسا للسلف لا يمكن إلا أن يشهد بما شهدت أنا به له، أليس كذلك؟ لكن هذا لا يعني أنه معصوم، وإلا قربناه مع الرسول، ولذلك لما قال زدت من عندي نحن ما نزيد، لأن هذا اجتهاد منه تركناه له وعندي له أنت لا أخرى. لكن أنا بحثي أن هذا الحديث الذي رواه عن رسول الله حفظ الشارب وعف اللحى، لا شك ولا ريب أنه رأى الرسول على حال من حالتين، إما أنه عفاها وإما أنه أخذ منها كما كان يفعل. أحد شيئين، ما هو الأصل في ابن عمر في هذا؟ ليس الأصل كما أنت قلت عنه زدت من عندي، لا، الأصل أنه متبع، وهذا المفروض في كل الصحابة، فضلا عن أشد الناس تحمسا في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت لدينا أنه وهم أو أخطأ أو اجتهد في مسألة ما، فهذا لا ينقض الأصل الذي نحن تبناه في عموم الصحابة، فضلا عن مثل فعله الذي يتعارض ظاهره مع عموم قوله عليه السلام وعف اللحى. فما بالنا حين ذاك حين نرى غيره معه في هذا الفعل، وما بالك إذا لم نرى أحدا ولم نقرأ عن أحد من زملائه من أصحابه خالفه في فعله. لذلك حينما تنظر القضية كما ألمحت لك سابقا من كل الجوانب، يبقى فعل ابن عمر هنا حجة فلا بد من المصير إليها.
يعني عبد الله بن عمر ما فعل هذا إلا أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أنه راوي حديث عفو الله. إذا نقول أن عائشة التي كانت تتم الصلاة في السفر وهي راوية حديث أول ما فرضت الصلاة، أول ما فرض الصلاة ركعتين ثم زيدت في الحضر وأفطرت في السفر.
لا أصلي أنا ما فلا بارك الله فيك.
لماذا؟ أنا مش
لأنك تعلم السنة في هذه القضية ولا تعلم السنة في قضية أفعال اللحية، يجب أن تفرق بين أمرين. ليس هناك عندك سأل عن الرسول أنه كان يعفو عن لحيته إعفاء مطلقا. لو كان الأمر كذلك جاءت المقابلة، فما خطانا ابن عمر مخطئ السيدة عائشة هنا. ابن عمر لم يخالف فعلا الرسول، خالف فهما لنا. عائشة خالفت فعل الرسول وروايتها ورواية الآخرين من الصحابة، فشتان بين الأمرين.
يعني نحن نفهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته بفعل عبد الله بن عمر.
أي نعم، وفعل سائر الأصحاب والسلف كما قلنا.
نعم فهمت عليك. نعم.
لكن أريد أن تلاحظ معي أن الأمثلة التي أنت تذكرها الآن تختلف تماما عن موضوعنا. أولا أثر ابن عمر جدت من عندي، الله يبارك له، ما نأخذ به. فعل السيدة عائشة، الله يبارك له فيه، ما نأخذ به. لماذا؟ أما فعل ابن عمر في قوله جد سيكفينا جوابا، أما فعل عائشة لأن فعلها ليس فقط يخالف روايتها بل يخالف فعل نبيها صلى الله عليه وسلم، ويخالف أحاديث من كلام الرسول عليه السلام. قالوا ما بابنا نقصر وقد أمنا، قال صدقة، فصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها. إذا نحن من أجل عائشة واجتهادها ومخالفتها لروايتها سورة الصلاة ركعتين ركعتين إلى آخره، ومخالفتها للأحاديث القولية والفعلية، ما نهجر هذه القواطع من النصوص من أجل أنها خالفت. لا، نقول هذا شأنها وهذا له أجرها، وأما نحن فيكفينا تلك الأدلة، وبخاصة ما رواته هي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرد هكذا. وإياك إن شاء الله.
هذا صح.
تفضل.
في صلاة الجنازة،
هذا الذي أشرت به أنا آنفا. عندنا أمثلة أخرى، عندنا أمثلة أخرى عن ابن عمر، فلسنا نتبع ابن عمر في كل شيء. هل اتبعناه في الحوادث التي ذكرناها؟ لا. وهذه من تلك أيضا، لأن صفة صلاة الرسول عليه السلام منقولة إلينا، فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم إطلاقا هذا الرفع كما هو شأن في صلاة العيدين. فنقول هنا مثل ما كنا في قوله جدت من عندي، لأنه سنة الصلاة التي نقلت ليس في هذا الشيء. مع ذلك أريد أنا أن أوجد نظر إخواننا أنه هب ما أبغى هذا لأنه ما أبغى بعد
على الشجرة
يا سلام شكرا يا أستاذ على ما تضحكنا به.
بارك الله
فيك. حول المزيد. في شومة. طيب
كبر حرام.
ما
يعني
في مذكور مذكور لكن يكون صعب أو لا ممكن. وين صاحب السلام كتبرات؟ ما صاحب مشوار؟ السلام عليكم، شو رأيك في هذا السلام؟
السلام عند اللقاء.
هذا هو
شيخنا، يعني صحابتنا ونقتدي بهم، يعني
كيف
صحابتنا
ألف
صحابة صحابة يعني. اي نعم،
ماذا ألف صحابة؟
نعم، يعني فهمنا من كلامهم متبعين وليس نبتدئ صحيح؟
لا لا
بارك الله فيك.
ولكن بيانا لهذا اسمعوا يا اخواننا، ليس معنى قولنا في الصحابة أن أحدهم لا يبتدع، وهذا حق لا نعتقد في صحابيين أنه يبتدع، كما أننا لا نعتقد في أحد الأئمة المطبوعين المشهورين بالعلم والصلاة والتقوى أنهم يبتدعون، لكن مع هذا فهذا الاعتقاد لا يعني تنزيه أحد هؤلاء من أن يقعوا في مخالفة للشريعة لأنهم ليسوا معصومين. ثم لا علينا بعد ذلك أن نصنف أو أن نفصل هذه المخالفة التي لا ننزه أحدا منها إلا الرسول عليه السلام. لا حرج علينا إن كنا أن هذه المخالفة هي أن يقع في ارتكاب منهي عنه كالغيبة مثلا أو النميمة أو سباب المسلم أو قتاله أو ما شابه ذلك، لأن كل هذه الأشياء نعرف أنها وقعت من أفراد منهم أو من جماعات، فذلك الداخل وين راهب صيده ما في صيد إلا بها لو يعطيك العافية. وعليكم السلام ورحمة الله. والمقصود من هذا التسلسل المنطقي في جواز أن يقع أحد السلف في مخالفة أن هذا التسلسل يؤدي بنا أنه لا يبعد أن يقع أحد من السلف في البدعة، لكن هذا شيء، وأن يبتدع هو شيء آخر، فهو لا يبتدع لكنه يقع في البدعة كما يقع في المحرم. فالذي يقول مثلا أن الرجل إذا جامع زوجته ولم ينجل هذا ليس عليه غسل، لو فعله أحدنا لقلنا له إنه فاسق لأنه لا صلاة له لأنه لا يغتسل من الجماع، لكن ذاك قاله عن الشهاد، فإذا هو وقع في الخطأ لكن لا يأثم في ذلك. كذلك قد يقع في البدعة لكن لا يأثم بذلك وبالتالي لا يكون مبتدعا. واضح؟
واضح. قصدي هو شيء حسن، يعني شيء حسن، يعني مثل سيدنا علي كرم الله وجهه يعني عمل لنا يعني نحو وإعراب، وثاني سيدنا عمر رضي الله عنه عمل لنا يعني عسر يعني بالنسبة للدول الإسلامية لعملها وتاريخ الإسلام للدول التدوين، فهذا يعني هو قصدي يعني.
لا هذا لا يدخل في البدعة، هذا من مصالح المرسلة،
شيء مرسل يعني
شيء طيب
شيء دير يعني هو حسن يعني أنا أقول يعني شيء حسنات حسنات يعني
أي نعم،
بس كان بعد الرسول عليه الصلاة والسلام يعني
أي نعم.
بارك الله فيك
وفي خبار
احنا تنبيه على علي كرم الله
وجهك. أي نعم. لا نستحسن نحن أن نخص عليا بكلمة كرم الله وجهه لأنها عادة شيعية،
نعم،
ولا نقول في أحد من الصحابة مثل هذه الكلمة، كما أن من عادتهم أن يقولوا الإمام علي، فكل الأئمة الراشدين هم أئمة،
كلهم
فإما أن نسوي في هذا الوصف أو هذا الإطلاق بين علي وبين سائر الخلفاء أو لا نستعمل هذا اللفظ في علي وحده دون.
بارك الله فيك. إلي هذا يعني شيء واحد، ولو أنا يعني مو شيعي الحمد لله على سنة، يعني أهل السنة يعني هنا كشافعيين يعني علمونا إنه يعني ما سنة ما سجد يعني لسنة يعني كذا بس علمونا إنه هو الزيادة هذا بس ما علمونا شيء ثاني إنه الزيادة كذا
أنا عارف ابن عم يعني هو هذا توجيه قول من يقول بتخصيص علي بهذه الجملة لكن لما كان شعارا للشيعة فأهل السنة ينبغي لا يستعملوه
يعني رضي الله عنه كافي يعني
بس
ماذا صح في خصال قوموك؟ ما هو الصحيح؟ ماذا صح من السنة النبوية في خصال قوموك؟ ماذا ورد عنها؟
خصال قوموك
نعم السنة
تعرف أنت في القرآن ذكر بالفاحشة لا ما أفكر في الآية لأنه معروف هذا بس أفكر هل كان لهم في أشياء في ذهني أنهم كانوا يفعلونها فأنا أفكر أن أحاول استحضرها في أحاديث لا تصح أنه كان من عادتهم الصفير وكان من عادتهم الضراب في المجلس لكن الحقيقة ما أذكر الآن إذا كان هناك شيء صحيح عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فإذا الجواب يا أخي لو بدأت تعلمين ما صورك وحيد
على اليمين
لا مو على كيفك على كيفي أنا هلا من هو من ذا أيوة من عندك بسم الله لا بيه.
طيب شيخنا وتأتون في ناديكم المنكر
منكر.
ما هو المنكر
إيه؟
يعني ماذا صح أو ترجح لديكم في المنكر
لعل هذا من حجج من يقول بالضراب
وقيل حذف الحصى
إيه؟
قيل حذف الحصى المراد بالمنكر قيل حذف الحصى
حذف
نعم حذف
ما أعلم بسم الله
وفين الظراف؟ كيف أكثر نقول؟ ورد كثير خصال بس أنا أريد الصحيح أكثر في الشيخ
ممام
أنا بستغير الطريق
الشيخ
طيب شلون بقى مسالمين كويس كده الطالب الثاني يقدر يطلع
من الطالب الثاني
دحين الذي يكون يعني رضاع ومن كل مكان من قبل النفس وليس من قبل الرضاع من قبل المظاهرة كان بزواج وما زواج هذا ما
مثاله
مثلا أم الزوجة
أم الزوجة في إيه؟ الرضا ولا في النسخة؟ صار الرضا حتى ما تحرم أم الزوجة بل من صار الرضا
ترضع مثلا ابن ابن أحد الأطفال فيكون مثلا
الأطفال لمين؟
كيف الصورة تجيبين؟
مطلقا؟
لا مثلا ابن الزوج أو ابن كيف قريب يعني لصورة الصورة
يا الله. جماعة خذوا منه تعبة الرجل خذوا منه جزاك الله خير.
وشن النص شيء في إقبال في الثياب هو حرام، وإن كان إقبال في اللحى كان حرام.
ما بيجي الحرمة من جهة الإقبال إنما هذا تشويه مني، لكن بيجي من جهة المخالفة هذه الصلاة فنتشقوا من الرسول عليه السلام.
طيب إن لم يرد مثلا نهي عن هذا الأمر وقالوا ليدخل في باب الكراهة أو في باب الحرمة
يدخل في باب البدعة
بدعة
في دور مش خطوطك أنا هدوش في تشكر تشتي بيت يشوتي
على الأمة بسببها. لكن سؤالي بالذات في كرة القدم عن هذا التقنين الموضوع وهذه الاعتبارات معروفة عند من يلعب هذه اللعبة، هل من يلعبها ويأخذ بهذه التقنينات وهذه الاعتبارات مثل الهدف وقبل الهدف وما شابه وقوانين التحكيم، هل هذه من تشبه الكفار؟
لا، هذه اولا امور عاديه محضه، وثانيا هي من الوسائل الحديثه لتقويه ابدان المتباعدين او المتبارين. لكن الحقيقة إذا كنا نريد أن نطيب ناس مسلمين يتعاطون هذه اللعبة هم بحاجة إلى وضع قيود شرعية يتميزون في لعبهم عن الفرق الكافرة أو الفرق الفاسقة.
كيف يحصل التميز شيخنا؟ يا شباب المساجد الآن يوم كل يوم جمعة، يعني كثير من شباب المساجد بعد صلاة الفجر يذهبون فيلعبون، فبعض يعني من يمتاز الورع منهم يسأل مثل هذه الأسئلة، السؤال اللي ذكرته. فطيب جزاكم الله خير، فصلوا كيف يكون التميز.
أولا من الشروط اللي يعني أول ما ترد أو تفرض نفسها ألا تلهي اللاعب بها عن القيام بشيء من فرائض الله والواجبات التي شرعها عليه. لنفترض مثلا أن هؤلاء اللاعبين كما هو الواقع أكثرهم في زيهم زيهم زي الكفار، حيث يلبسون الشرط تبان إلى أنصاف أفخاذهم، فينبغي أن يكون لباسهم سافرا الفخذ على أقل تقدير. ثانيا أن تكون ألعابهم ومبارياتهم مع الفرق الأخرى حتى لو فرض أنها كانت فرق غير مسلمة من الفرق التي يسمونها على أقل الأحوال من المواطنين، والصواب لو كان هناك مسلمون حقا أن يسموا بالأميين. يجب أن يفرضوا نظامهم على هؤلاء الكافرين إذا أرادوا أن يتباروا مع المسلمين. من ذلك مثلا أن لا تكون مباراة تأخذ عليهم وقتا من أوقات الصلوات الخمس كوقت العصر مثلا، فتبدأ المباراة قبل العصر وتنتهي مع المغرب، أو تبدأ قبل المغرب وتضيع عليهم صلاة المغرب أو العشاء أو ما شابه ذلك. كذلك يجب على هؤلاء الذين أنت ضربت المثل بهم أنهم صباحا يخرجون يوم الجمعة للتمرن، أن لا يضيع عليهم مثلا مما يجب على الأقل يوم الجمعة كغسل الجمعة. وبطبيعة الحال أن لا يلهيهم عن الصلاة يوم الجمعة، ثم أن يربوا على عدم المفاخرة والمباهاة فيما إذا تغلب فريق مسلم على فريق آخر مثله، لأن هذه المفاخرة ليست مما يساعدهم في النجاح من ناحية الشرعية، لأنه في الواقع كما هو معلوم بالمشاهدة أن كثيرا من المباريات تنتهي بفوز فريق مرجوح على فريق راجح عادة، وذلك لأنه يتدخل القدر الإلهي الغالب. انظر الآن هذا الهواء، هذا له دور فعال جدا في المساعدة على تجديد الرمية أو على تفشيلها وما ينبغي أن يستعد أو أن يفتخر الذي نجح ويعمل هكذا كما هو عادتهم، أنه بقوتي يركبون على بعض أو بنبض على بعض. سبحان الله. فالمقصود هؤلاء الذين يعني يريدون أن يتمرنوا هذا التمرن، في الواقع يجب أن يربوا تربية إسلامية أخلاقية سامية جدا. ويحضرني بهذه المناسبة المسابقة التي أجراها ذات يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الإبل، وهذه عادة لا تزال في بعض البلاد العربية في الإمارات وغيرها. فأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في السباق ناقته العضباء، ونزل أعرابي على ناقته ربما يساء أن نقول عنها الجرباء وإذا بها تسبق العضباء، فظهر الأسف على عيون وجوه أصحاب الرسول عليه السلام. فالرسول سكنهم بقوله: ما ارتفع شيء من أمور الدنيا إلا وضعه الله. يعني انتم الشيخ بهذا السن تمدوا ربكم انه يقدمكم ولو بعض من الحديث. فالشاهد يجب ان يوجه هؤلاء خلقيا قبل ان يربوا بدنيا، فاذا ربوا بدنيا فلا مانع عندي ان يتمرنوا بأي نوع من أنواع المعروف اليوم بالشروط التي سبق أن ذكرتها آنفا، وأن هذا النوع من الألعاب لا أعتبرها تشبها بالكفار، وبخاصة إذا نزلوا في الساحة وكل من رآهم حتى من الكفار يقولون هؤلاء مسلمين او لعلهم يقولون اصوليون.
مثلا تفويت للالعاب الفروسيه المحمديه مثل المصارعه والمسابقه بالاقدام وما شابه.
نعم، لكن هذا ما يكفي في هذا الزمان. هلا مثلا في عندك انه يسموها طبعا من غالب الياباني كاراتيه. شو اسمه؟
كاراتيه.
هذا ما بينزل حال المصارعة القديمة المعروفة، لأن هذه وسائل جديدة يعني يتغلب بها الضعيف على القوي بالفن الذي تعلمه. لكني أقول أن تعاطي الوسائل التي أنت أشرت إليها لابد للمسلمين أن يحتفظوا بها، لكن لا مانع من أن يضيفوا إليها هذه الوسائل الحديثة.
جزاك الله خير.
وإياك.
وفيتك.
مع ستي. تمشون؟ تمشون. تسمع يا بازيد. وجزاك الله خير. وإن شاء الله يعني ربنا بمتى.
المباريات الآن تتبناها دول، وهذه الفرق تخضع لسياسات الدول، وقبل ما يبدأ اللعب يعزف السلام الوطني لكل دولة ويقفون تحية له تعظيم.
صدق جوابه.
ولما توزع الميداليات كذلك ينحنون هكذا وتوضع ميداليات ذهب في أعناقهم.
أنت تفصل ما منعنا منه.
آخر كلام إن شاء الله معك، وربنا يبارك لك عمرك
الله
يخليك. بالنسبة للجماعة هذول يعني أهل التبليغ كذا خلينا عنهم، نحن أهل السنة ماذا علينا على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كلام الرسول يعني بلغوا عني ولو آية، يعني واجب، هل واجب علينا ولا لا؟
من حفظ آية كما أنزلت أو جملة من أحاديث الرسول عليه السلام كما رويت بل كما صحت فبلغها كما سمعها هذا واجبه. أما الذي لا يحسن تلاوة آية فضلا عن أن يحسن قراءة حديث لا يكسر فيه ولا يلحن فهذا هو الواجب. أما إذا كان العكس فلا ينبغي أن يقول قال رسول الله، وهو كما قال أهل الحديث يكذب على رسول الله مع اللحن فيه، أن يرفع مثلا المنصوب وينصب المجرور ونحو ذلك. فمن الكذب على الرسول في رواية الحديث أن يروي باللغة العامية، لا مانع أن يشرح باللغة العامية، أما إذا روى الحديث فينبغي أن يرويه كما نطق به الرسول عليه السلام. فبهذا البيان والشرط فليبلغ ولو آية ولو جملة من أحاديث الرسول عليه السلام. وبهذه المناسبة أقول، وإذا علم المسلم حكما من أحكام الشرع من عالم معترف بعلمه وسئل علم حكما تلقاه من عالم وهو المتلقي ليس عالما، هو من عامة الناس، لكنه علم حكما من عالم، ثم سئل هذا المتعلم بذاك الحكم من آخر مثله، فلا يجوز له أن يقول حرام حلال، وإنما بسم الله جزاك الله خير. وإنما يقول أنا سمعت فلان من قال كذا وبس، فهذا الخطأ يقع فيه جماهير لا أقول عامة الناس وعوامهم بل وطلاب العلم. يسأل أحدهم عن مسألة كان سمعها من عالم فيجيب ما سمع، فيتوهم السامع السائل أن هذا رجل عالم، إنما هو ليس بعالم وإنما سمع لمن يقول. ولذلك حتى لا يتورط طالب العلم فيظهر نفسه أمام غيره بأنه عالم فيكون متشجعا بما لم يعطى، ويكون ربما تشوفه نفسه ويرتفع على غيره ويتكبر عليه، وليس ذلك من جهده وإنما من العلم الذي استفاده منه. ولذلك فالعلم علمان، علم صادر من ذات الإنسان فهذا يفتي به، وعلم تلقاه من إنسان فهو ينقله عنه ولا يستويان مثلا. هذا مما ننصح به إخواننا. لا إله إلا الله. تفضل.
استعمل رجلا من عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، رجلا من عصابة أو رجلا على عصابة
على
من استعمل رجلا على عصابة.
نعم.
هل ورد رواية من
ما أذكر. ثم الحديث هذا هو ليس له سند صحيح، لكن وجدنا له أكثر من طريق فحد سماه فقط.
من قلد إنسان عملا وفي رعيته من هو فقد كان الله ورسوله ومن أعلم.
يمكن يكون هذا هو ما أشرت إليه آنفا.
الشرط أن يكون يعلم أو لا يعلم، كيف له أن يعلم هذا الذي قلد؟
كيف الإنسان يعرف من يصلح لهذا العمل أو لا يصلح؟ نعم طبعا. يعني الآن لما يوظف زيد في وظيفة مثلا مدنية أو وظيفة طبية كيف يعرف هذا؟ المخالطة والمعاملة هذا ليس فيه إشكال. كيف؟ نعم
لكن واحد يأتي معه كرت صغير هيك بعينه هذا بتركه هذا.
نعم وكذلك يفعلون.
تجربتنا مع بعض الدوائر نبعطيك الورقة وبتصل فيه بس
يعني إذا كان قدر قبل غروب الشمس بساعة وجلس على مصلى يدعو الله عز وجل في الساعة هذه يعني الأمل بالله عز وجل
أصابها.
شيخنا بالنسبة نحن مثلا نسافر من هنا يوم 7 للحجة، لعلنا نصل في اليوم 8 هو يوم التروية الناس يكونوا بميناء، نذهب إلى منى مباشرة أم نبدأ بالبيت الطواف والسعي؟ لو أفردنا الحج مثلا
المفروض أنك نريد تمتع بالعمرة إلى الحج،
لأن التمتع لا ندرك التمتع، يعني أنا مسافر يوم 7 يعني من المدينة من هنا، يعني أعرف من نفسي إني لن أصل إلا اليوم 8 أو اليوم 9 على أقرب تقدير اليوم 8 اللي هو يوم التروية.
فهل يجوز نجم اللي هو مثلا لو اني افردت الحج اسعى سعي الحج في هذا اليوم يوم التروية على اعتبار اني قادم، ام اني اذهب مباشرة الى منى؟
انت انك تعرف ان افراد الحج ليس مشروعا الا في ظروف
انت لا تضرك، يعني
هذا الظرف ما بيصور لك ان تفرد. اولا لماذا لا تقرب من حيث المناسك الحج؟
الحمد لله
يرحمك الله. من حيث المناسك لا فرق بين الإفراد وبين القران.
نعم أو أقرن. نعم أيوة.
إذن لماذا لا تقرن؟ ففي مشوار الإفراد حتى في هذه الحالة. هذه أولا. ثانيا لماذا لا تتمتع بالعمرة إلى الحج؟ فإذا قدمت مكة وطفت طواف القدوم وسعيت بين الصفا والمروة، ثم لا أقول الآن في هذه الصورة الضيقة حلقت وإنما قصرت فانتهت العمرة، ثم
يعني أحرم بالحج.
أنا أقول ثم ثم بعد ما تحللت بقص الشعر تغتسل مثل الإحرام بالتلبية بالحج، فتربي حيث أنت بالحج وتتابع طريقك إلى منى.
هذا وإن كان
في يوم بين العمرة والحج متمتعا.
أيوة من التمتع أن في اليوم الثامن في أول مناسك الحج.
لا بيهمني أنا في اليوم الثامن ولا السابع، بيهمني أنك أديت العمرة وتحللت منها ثم لبيت بالحج في اليوم الثامن كما هو السنة.
الشيخ لو إني معي أطفال مثلا و ليغتنم سعي الحج هنا وقدمه مع سعي مع القدومي، اعتبر اني قارن خشية على هؤلاء الاطفال بحيث ان يوم الحج
على اعتبار قارن.
ايوه هل يجوز لنا نقرن؟
ليش تقرن؟
انا سني اختصر على نفسي سعي الحج واقدمه مع سعي الاول لما اكون.
ولماذا لا تسعى؟
عشان معي اطفال وكذا وزحام يوم الحج يكون الناس كثرة جدا يكفي علينا الطواف، أخاف على الأطفال الصغار هؤلاء.
ما أظن يعني هذا عذر، لأنه أولا أنت مسؤول عن حجك ولست مسؤول عن حج أطفالك، صح؟
نعم.
فبإمكانك أنت أن ترفع العذر بعدم إحجاج الأطفال،
إنهم مشقتهم معي يعني سيتعبوا معي، سأخذهم لا نتركهم عند أحد. أنا
لكن في فرق بين أن تحطهم في مكان وما تكلفهم أن يطوفوا ويطوفوا معه.
ما لي ليس لحد هناك أطرحهم ماشي.
يعني أنت بدك ذكر أنا يعني من دوبل على بعضنا البعض،
يعني أنا إذا كان هناك رخصة أخذ بها.
هو هذا بس ما بدنا نوصل قفزا للرخصة.
أيوة.
بدنا ندبر حالنا أن ما نقع في هذه الرخصة. وإلا نحن ما أنكرنا حج الإفراد مطلقا، في صور كهذا الذي مثلا ما جاء إلى الحج إلا من بلده إلى عرفات وسأل الرسول عليه السلام وأجابه بما تعلمون، يعني من صلى صلاتنا هذه معنا في دمى وكان قد وقف ساعة من ليل أو نهار في عرفة، نعم، فقد تم حجه وقضى تفثه، فهذا ما طاف ولا سعى ولا شيء، هذا حجه المفرد. لكن شتان بين واحد يجي براني رأسا لعرفة وبين واحد يمر على مكة باستطاعته أن يأتي بالطواف والسعي ثم يقول لا أنا وضعي كذا وكذا إلى آخره. المهم يعني ساجدوا وقاربوا.
ذكرت يوم التاسع شيخ لو جاء يذهب إلى مكة يعتمر ويتحلل ثم يذهب إلى عرفات.
إذا كان بالشطاطة.
أوكي.
إذا كان بالشطاطة.
إذا أدرك يعني يستطيع أن يدرك ساعة من يعني من عرفات.
إيه هو النهار. هو
هذا. حول المرأة الحائض إذا كان يعني دخلت مكة يوم الثامن يوم الثامن مثل عائشة
وما بعد الحاج ما تيسرها تفعل عمرة الحاج وسافرت هذه حجها إفراد هذه ثلاثة
هنا الجواب في إتمام الآية لمن اتقى أي عدم التعجيل لمن اتقى
عدم التعجيل هو إتمام ثلاث أيام وفعل غصو صلاة اليوم ليش فلا إثم عليه ليش فلا إثم عليه الثانية الأولى فلا إثم عليه يعني ما في حرج إذا تعجل الثانية فلا إثم عليه
ما إثم عليه من باب أولى
باب أولى يعني.
لكن هذا لمن اتقى
لمن اتقى جزاك الله خير
وإياك
مثلا في جنبوبة مشكون يرمو من هون ما غرنا فقرون حموز يطوب بوري فقرين جوبة أثنون
جوبة وشكم يجوز بوري بوري
فقرون
أثنون شكون في فول مشبارد شوف شكا ايزر مثمونة مكشوفة في ايزر ادام لسن كدام يتخذي في غونة نظام نظامية نس اكشانية نسياتية دهنية تشكم مونة صدر كدام يوز
ايوه بس بتفعل
وقل هذا من بسك لأن عربيته ما شاء الله طيبة ويتكلم بالعربي عشان هو يتقوى في العربي يعني بيجيك واحد ألباني ما يفهم بالعربي عشان انت جاري في الألباني
كمان هو يريد نفهم بس هو ضعيف أو ما يريد قسمة اللغات وليس في الكلية
صح
هذا هو
يعني سبب الكلام في شيء آخر أيضا يعني يتعلق بنا نحن كلينا أولا هؤلاء طولة الوقت يتكلمون بالعربية مع العرب
شو بتسألهم
فما بتسألهم يتكلموا ويرتنوا بألبانيتهم كذلك أنا مع العرب
في إمكانك لما في بينهم ما بينهم تتكلم عربي
في وضعنا مشكل
الشيخ يتفتح نتكلم بالعربي عشان يتقووا ويستفيدوا بالسنة يا شيخنا
لابد يا
شيخنا كان بحتاج واحد صوته كان بكبير
أحسن
طب يا شيخ وأنا وزاد عن ربع ساعة
لأنهم إن شاء الله اجتمعوا في الله وتبادلوا في الله
بارك الله فيك إذا بقى أنت أكمل معروفك لا لا جزاك الله خير لماذا أنت لا تشايف الأجر فأسمعنا مما يا أخي بارك الله فيك سنشد الله يهديك سنشد عضدك بأخيك أنت تسمع مني يعني فتوى عن حديث عن مسألة فقيه عن إيجادة مشكلة كذا إلى آخره خلينا نسمع من غيرنا نبدأ بك موعدة كما المهتى أنفا أنا
أخشى أنك أنت محتق بالليل
كيف؟
أخشى أنك أنت محتق بالليل أجيب
سامعك الله طيب شو رأيك شو رأيك شو رأيك إذا سمعنا منك خطأ قومناك شو رأيك
إذا يا ولد
حول حول شوف يا ياسر بدنا شيء جديد الجديد بيطلع من عندك
بقى عطيني
يلا بسم الله توكل على الله لا لا مو هذا ما نسمع مو هذا
يعني
أنا
مثل
البائع
الماء تحط
السكين
الهشطة
لا لا بارك الله فيك هذه الله يهديك هذه خصائص بارك الله فيك مزايا يعني رجل يخطب رجل يعيد رجل يعلم إلى آخره
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالناظر أيها الإخوة بارك الله فيكم وحفظكم وأتم نعمه عليكم ورفع درجتكم فوق كثير من خلقه، الناظر في هذه الوجوه الطيبة أحسبها والله حسيبها ولا أزكي على الله أحدا، الصومالي والألباني واليوغوسلافي والعربي بمختلف أقطاره وأمصاره، هذه الثلة الطيبة التي اجتمعت على غير أرحام بينها وعلى غير تجارة يتعاطونها، ما اجتمعت إلا لله وفي الله. وفي الأحاديث أن من الذين يغبطهم النبيون أقوام تحابوا بروح الله، بل وفي الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه ذات يوم أي عرى الإيمان أوثق، قالوا الصلاة، قال إنها لحسنة وليست بتلك، قالوا الزكاة، قال إنها لحسنة كذلك وليست بتلك. يقول الراوي: فلما رآهم صلى الله عليه وسلم قد عددوا من شرائع الإسلام ثم لم يصلوا إلى ما يريد، قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله. هكذا والله أعلم بهذا النص.
صلى الله على محمد.
لا، بهذا النص ما رأيت يعني تخريج الشيخ قال الحب في الله، يعني لم أجد فيها والبغض في الله، ربما يفهم كذلك يعني. فالحمد لله، يعني ما اجتمعنا يعلم الله بدواخل كل أن هؤلاء الشباب ما اجتمعوا إلا حبا في الله وحبا في رسوله صلى الله عليه وسلم، فأراه والله أعلم أنه اصطفاء واختيار من الله، جاءوا بعد فريضة في يوم كريم، اجتمعوا بل جاءوا مسرعين إلى أن يلتقوا بفضيلة الشيخ، يسمعوا منه وينهلوا من علمه ويتمتعوا بالجلوس إليه. فنسأل الله عز وجل أن يديم عليكم هذه النعماء وأن يتولاكم بما يتولى به عباده الصالحين، هو ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على محمد وشكر الله لكم والسلام عليكم.
جزاك الله خيرا، أكرمتنا ووعدتنا،
الله يجزيكم الخير
وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. يلا بسم الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك
نعم كتبتها ما شاء الله. فيها ملاحظة عند شيخنا زيادة تعالى الأخر ياسر، أنا كنت أحكي
لا هو الظاهر غلب الخلي العادة. نعم، زيادة تعالى بارك الله فيك في خطبة الحاجة، هذه زيادة ما تقرها أنت لولا أنا سبق خلاف، وهي زيادة تعالى: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا.
أنا قلت نعم سبحان الله، هذه
أنا أول ما لأنه ذكرت وكتبت على يدي الأفضل اللي كتبت كلمة على إيدك، لماذا كتبت هذا الكلمة؟
الله يجزيك الخير. نعم بارك الله فيك. نعم الله يجزيك الخير.
الله يحفظك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.